مظبوط جدا. التوتر هو قلق وعدم استقرار نفسي. ايه كمان؟ اتفضلي حضرتك. عدم القدرة على الاتزان، يعني في امبالانس. مظبوط. حضرتك انا الاول ما تشرفتش. ميس امال، مرسي جدا لحضرتك، اتفضلي.
التفكير الزياده
هتعرف لحضرتك.
ساميه صادق.
ميس ساميه، مرسي يا ميس، اتفضلي.
التفكير الزياده وان هو يحط افتراضات وسيناريوهات مش هتحصل اصلا.
رائع.
فده بيعمل نوع من التوتر.
رائع يا ميس ساميه، رائع. الله، طب في هدايا كمان، ده الاستاذ روش بيشجعني. رائع جدا. بس انا ملاحظ ان خلاص اوكي، ده انا هقول رائع للكل كده يا جماعه. احنا صايمين من بعد الفطار، يعني دي ده مهم جدا. بس هو بركه كبيره يعني. ما حد من الرجاله، اتفضل حضرتك.
مطبات في الحياه، فقدان السلام الداخلي. نتيجة مطبات الحياة بيوصل لفقدان السلام داخلي.
مطبات في الحياة ومشاكل، حاجة جميلة جدا. جدا. طيب أنا عايز أقول لكم على حاجة، بس في ناس مفروض تشارك معنا تانية، والحاجة ديت ما تزعلوش مني. يعني هو التوتر هو عبارة عن لغة بيعبر بيها الجسم، العقل الأول، لأنه العقل يمثل قدر كبير جدا جدا جدا، يصل إلى أكتر من 98% العقل، المخ، أكتر من 98% من الشعور بالقلق والتوتر المخ. وده ممكن يؤدي إلى إجهاد الجسم كله فترات طويلة جدا. إذن التوتر والقلق هو لغة بيعبر بيها الجسم عن وجود خوف ما، أو الحاجات اللي حضرتك قلتها وحضراتكم قلتوها، عدم سلام، عدم أمان، عدم استقرار نفسي، عدم اتزان. كل الكلام ده بيعبر بيه الجسم في حالة أنه يخلي هذا الجسم أو هذا الإنسان متوتر. الآن أنا مش هروح معاكم بعيد في التعريفات، بس أنا هقول حاجات، هقول أربع تعريفات وأنواع للتوتر. وأعتقد أنه في ناس منكم هتسمع الكلمة دي هتقول ده أنا، على حسب أشغالكم، على حسب المكان اللي أنتوا بتشتغلوا فيه والحياة اللي أنتوا بتعيشوها. يعني مثلا في توتر طبيعي. التوتر الطبيعي ده اللي هو ما بيطلعش فوق مستوى معين، ما بيسببش إجهاد، ما بيسببش إجهاد. تعرفين ان ممكن واحد يقعد يشتغل في، يعمل مجهود بدني كبير جدا، يقعد مثلا 3 ساعات 4 ساعات، اكتر قدرة 5 ساعات متواصلة في شغله، يروح يعمل مجهود بدني ويروح ويجي لهم مندوب المبيعات مثلا، بيبقى مثلا بعد 5 ساعات شغل بيبقى خلصان وجسمه تعبان جدا. تخيلوا بقى ان ممكن حد وهو قاعد على مكتبه بس، وقاعد من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 5 ما تحركش من الأوضة من المكتب، ويجي في آخر اليوم يحس ان هو مجهد اكتر بكتير من اللي اتحرك. ايه ده؟ لانه الدماغ، المخ. اذا المخ ممكن قوي يسبب اجهاد للجسم كله اكتر من المجهود البدني اللي رايح جاي ويعمل مشاوير. اوكي؟ طيب التوتر الطبيعي، التوتر الطبيعي ده بيحصل لحضرتك ولحضرتي لما بتعمل إنجاز ما، يعني بتعمل حاجة أنجزتها، فبيحصل لك شيء من الحماس. الحماس ده بيتسمى في تبعا لإحدى العالمات الإنجليزيات اسمها إليزابيث سكوت، قالت إنه ده بنقول عليه توتر طبيعي، إنك عملت إنجاز فحسيت بالحماس إنك خلصت حاجة وشلتها من على دماغك، زي الناس مثلا اللي خلصوا امتحان الثانوية العامة امبارح، النهاردة بشوفهم في الكنيسة، يا سلام يا سلام. بس طبعا ده مش التوتر الطبيعي، ده هنحكي عنه دلوقتي حالا. اوكي؟ حد عنده ثانوية عامة؟ طب يعني او عنده في البيت ثانوية عامة؟ اخواتنا تمام. التوتر الثاني بنسميه التوتر الحاد. ده بيحصل لحضرتك وبيحصل لحضرتك كتير قوي. انتم ملاحظين الفرق في الكلام؟ ها، بيحصل لحضرتك كتير قوي التوتر الحاد لما بيكون في شغلنا مثلا، في شغلنا وانا بقول رايي، او حتى في الخدمه وانا بقول رايي واللي قدامي مش موافق ينفذ الكلام ده، وده انا مش مع الكلام ده ومش هينفع، فبندخل في جدال. ما الجدال ده بيخلق جزء من التوتر بسميه توتر حاد. بس التوتر ده بعد يومين ثلاثة أربعة على حسب شخصية الإنسان أو شخصية الخادم أو شخصية البني آدم اللي هو في العمل ده، بيروح وبينساه خلاص، بنشوف اللي بعده، بنكمل بقى حياتنا. فده توتر بنسميه توتر حاد. أتمنى إن احنا ما ندخلش فيه مرات كتيرة، لأنه بعد كده بيتقلب لحاجات تانية. في نوع ثالث اسمه التوتر الحاد العرضي، وده الحقيقة بنقول انه بيسبب تعكير للمزاج. التوتر الحاد العرضي هو اللي بيحصل للبني آدم لما يكون شغلته بيعمل حاجات حرجة جدا او مهمة جدا او ممكن تؤدي الى موت هو او موت اللي بيعمل له عملية. يعني مثلا زي دكتور جراح مثلا في القلب او جراح في المخ او حد بيعمل، بيبقى في بداية 20 سنة الاولانيين، 20 سنة تخيلوا، بداية 20 سنة بيحصل له حاجة بنسميها التوتر الحاد العرضي، انه بيبقى على طول under stress، انه على طول خايف لغلطة زي ما بيقولوا بتبقى بفورة، او انه حد مثلا بيشتغل في مجال الشرطة او مجال بيبحث عن المجرم وبتاعه، ممكن ما بين لحظة والتانية يعني يقتل برصاصة طيشة او بتبادل نيران. فده بيخلق عنده في شغلته وفي حياته وفي شخصيته توتر حاد عرضي، بقى خلاص من ضمن اعراض حياته اليومية انه على طول under stress. ويعيني على الناس اللي بيكونوا عايشين مع هؤلاء الأشخاص، مشكلة كبيرة. ولازم اللي يعيش مع الأشخاص اللي بتبقى في حياتها في توتر حاد عرضي لازم يكون مأقلم نفسه ويكون عنده شخصية معينة من الأربع أنواع بتوع الشخصيات. اتفقنا؟ انتوا عارفين أربع؟ اتفضلي حضرتك. هو بقت حياته، بس احنا بنتكلم في اول 20 سنة، بقت حياته هي ده الطبيعي بتاعه، انه يبقى على طول خايف من غلطة او انه يأذي حد او انه هو نفسه يروح خلاص هيبقى مات يعني. فده لو حصل هو ممكن يبقى باين هادي، لكنه في حقيقة الامر انتوا فاكرين يا جماعه. طب حلو حضرتك نتعرف بس على حضرتك ميس منال. اوعى حد يفتكر ان الشخص اللي بيبقى صوته او عامل بيدخل في مكان يعمل ازعرينا ان ده شخص متوتر. لا، ده مش اثبات. خلي بالكم، ده ممكن يبقى في حد عنده توتر داخلي وجاله امراض، بس انت تشوفه هو قاعد في مكانه ما هتحسش، هتقول ده ايه الانسان الهادي ده. واحد تاني ممكن يكون دخل انت هاتلي مش عارف ايه بيعمل كده حس يعني، ده بيخرج بسرعة. انما الشخص اللي احنا بنتكلم عنه المتوتر اللي عنده قلق ممكن يصل الى موضوع القلق المرضي، ده بيبقى اكتر داخليا من جوه بسبب بقى زي ما احنا قلنا. اتفضل حضرتك نتعرف استاذ سامح. هل معنى ذلك من كل ال 20 سنه بيبقى التوتر ده متكرر بنفس القوه ولا بيكتسب ثبات مع رائع جدا السؤال ده. سمعتوا السؤال بيقول ان التوتر ده طوال 20 سنه الاولانيين بيبقى ماشي بنفس القوه ولا متردد؟ هو متردد بس بيبقى في ليميت معين، يعني بيطلع وينزل بيبقى فيه لحظات بس بتبقى قليلة بيكون فيها ثبات، لكن في ليميت لدرجة انه الليميت ده رايح طالع نازل بيخلي حياته عرضيا على طول في قلق عرضيا. يعني مثلا احنا قاعدين دلوقتي الموبايل بتاع حضرتك مثلا اتزحلق من 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 جيبك وقع، فانت الطبيعي تتفاجئ وتوطي تاخده، ممكن واحد تاني يستقبل الموضوع ده بشهقة كبيرة نهاري ويدور على الموبايل. فهي الرد بتاعك على حسب حالتك الداخلية. تفضل.
اكيد مع الخبرة والممارسة خصوصا الدكتور الزواب مش كلام، يعني دكتور زي مجدي يعقوب دلوقتي بتقلي ممكن يعمل عملية ومغمض. وعدى العشرين طبعا كتير نعرف يعني، لكن حاليا عارف القصة العشرين سنة، معلش انا اسف ممكن يكون مبالغ فيها شوية، انا واثق ان اسلوب حضرتك مقصود تمام، لكن اكيد طبعا الخبرة والممارسة بتكسبوا ثبات وتكسبوا ان التوتر ده بيقل كتير.
حضرتك ده بعد ما بيعدي سنة ويكون عامل مثلا 10 عمليات ناجحة بقى عنده اكتر. ما هقول لحضرتك ازاي، اي واحد فينا بيجي ينجح في شغله في اول سنة بيبقى خايف على النجاح ده من غلطة، فالسنة اللي بعدها عايز يطلع لقدام مش بس يثبت مكان، فبيدي اكتر عبء على كتافه انه ما يغلطش، ودي حاجة مش سهلة ابدا. احنا حضرتك طبعا ذكرت دكتور مجدي يعقوب، انما انا هقول لحضرتك ابسط انسان فينا كلنا في حياته وفي شغله بيتعرض لضغوط، الضغوط هي ارجوكم ارجوكم موجودة عند حضرتك وعندي، ما هيش حاجة عند حضرتك بس ولا عند حضرتك بس، موجود عندنا كلنا، الحياة كلها تعب وضغط. ربنا قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا، بص بقى الجملة ثقوا أنا غلبت العالم، ففي الأول غصب عننا هنحتمل وهنغلط وهنضايق حد حوالينا، إنما في النهاية خلاص هنتعود بقى أنه في على طول توتر وضغط. فهو ده العشرين سنة ده أنا ده دكتور مجدي يعقوب حضرتك ذكرت اعلى مثال، ده في امثله تانية حضرتك يعني انا عارفها بس مش مجالنا يعني اتكلم فيها كتير قوي. اخر حاجه بقى وهاجي الناحيه دي، انا هاجي الناحيه دي واكيد طبعا مفهوم ليه. انا شكلي اطلع بره كده خالص. التوتر المزمن. ما تحرجنيش ما تحرجنيش. التوتر المزمن انا بقول ده يعني اروح الناحية دي خلاص. التوتر المزمن انا طبعا المرأة ربنا خصها بانه هيكون لكي تعب مش بس في الولادة، والتعب ده حاجة كبيرة جدا، تعب في تربية الاولاد، وده الاكليل اللي ربنا امر بيه، وللراجل انت هتتعب برضو في الشغل طول حياتك، او انه كل ما انت صاحب او مسؤول عن بيت هتبقى. انما انا بتكلم على التوتر المزمن، وده هيبقى بنسبة كبيرة جدا مفاجأة دلوقتي هقول لكم ليه. اولا بيجي بسبب ايه؟ تجارب مؤلمة جدا، تجارب مؤلمة ممكن تصل الى حد الكارثة، ضغوط الزواج السيء، الوظيفة المرهقة جدا جسديا وعقليا، في وظائف بتبقى زي ما اتفقنا بيبقى الاثنين جسدي وعقلي مش بس عقلي ولا جسدي بس، اوكي. فانا بقول لكم التوتر المزمن وده بيبقى بيسبب نشاط كبير جدا للغدة الدرقية عند بعض السيدات، وده ممكن بيؤثر جدا عند المرأة عن الراجل، وبيؤدي الى بعض الامراض اذا هي اقتنعت. اسمعوا بقى دي كويس قوي وانا نفسي اتفاجئت منها، ممكن قوي اي حد فينا يبقى مريض، احنا اتفقنا مع بعض كلنا عندنا ضغط، كلنا عندنا توتر، كلنا عندنا مشاكل، مفيش حد بيور، مفيش حد بلا مشاكل، لكن تخيلوا مين اللي ممكن بسبب الضغوط تجيله أمراض. مش أقصد السيدات، لا المرة دي لا، أنا جيت في النص. تخيلوا اللي يقتنع بان الضغوط بتاعته فوق الاحتمال هو ده اللي بيجيله مرض. اقتناع داخلي نفسي. تاني الحتة دي عملوا تجربة. التجربة دي عملوها على 30,000 شخص بالغ. انا هقول لكم اسم الجامعة دلوقتي وما تتخضوش من اللي هقوله. 30,000 شخص قعدوا كام سنة يعملوا التجربة دي؟ مش تتخيلوا برضو. 12 سنة من سنة 98 إلى 2000 مش عارف 10 ولا كام 2010 12 سنة يعملوا التجربة دي. هقول لكم الأسماء دلوقتي. 12 سنة يعملوا تجربة على الأشخاص البالغين وبيسألوهم سؤالين. سؤال أولاني وده اللي أنا عايز إن حضراتكم تكتبوه في الورقة. احنا اتفقنا ان كلنا معانا ورقه وقلم اوكي عشان بس يبقى في استفاده عمليه من المحاضره دي. اول سؤال: حضرتك تقع تحت ضغط عالي ولا متوسط ولا ضغط بسيط؟ تقع تحت توترات، تحت مشكلات عاليه ولا متوسطه ولا بسيطه؟ اكتبوا بقى عندكم. لا مش ضغط الدم، ضغط في حياتي يعني. انا اجي هنا يا جماعه كده مش اتفضلي يا استاذه امال.
احيانا الاجابه بتختلف من وقت للتاني، يعني بيبقى في قناعه عن في وقت معين ان نفس الضغط ده محتمل، في وقت تاني بنقول لا هو اوفر، في وقت تالت بنقول لا يا جماعه ممكن يعدي.
مع حضرتك تماما، والحسن حظي ان انا بتكلم دلوقتي بسأل حضرتك دلوقتي اليومين دول حضرتك واقعة تحت ضغط عالي ولا متوسط ولا بسيط؟ وياريت تكتبي لي ايه الضغط، مش تكتبي لي انا مش هاخد الورقة، حضرتك تكتب المشكلة اللي قصادك اللي شغلة بالك اليومين دول اللي دايما على طول بتفكر فيها مش قادر تهرب من التفكير فيها. ما بلاش الاعلان علشان في كاميرات هنا هنروح. من غير يعني اكتبوا بس في ورقه اوكي. هدي كده نص دقيقه اكتب هل حضرتك متعرض لضغط كبير ولا لا، والضغط ده ايه مشكلته، ايه المشكله. يكتبها مثلا بنتي ابني عامل لي مشكله، مثلا الشغل عامل مشكله، في البيت في جاري عامل مشكله. بفكر قوي اليومين دول في القصه دي، في ناس عندهم مشاكل مع جيرانهم وبيسببوا ده يبقى انا جيت على الوتر ولا ايه. الناحيه الثانيه طيب. ليكي حق بس anyway كتبته خلاص. ده كان السؤال الاول. السؤال الثاني بيقول ايه؟ انا شايف ناس بيكتب كويس قوي. السؤال الثاني بيقول هل المشكلة دي او الضغط ده مسبب لك مرض، مسبب لك ارتفاع في ضغط الدم، مسبب لبعض الناس السكر، مسبب لبعض الناس الاخرى القولون، انا مش عارف اروح فين بعد كده. وياريت لو تكتبوا فعلا وايوه مسبب كذا. كتبتوا خلاص؟ انا الرجاله ما بتكتبش، واضح ان ما عندهمش ضغوط خالص. بيكتبوا على الموبايل كويسه فيه برضو بعض. انا اسف اخطيت. انا سمعت على فكره هما بيقولوا ده هما اللي جايبين لنا الضغط. انا سمعت على فكره وقلت لهم هدوا اعصابكم اصبروا. الله ده حاجة جميلة جدا. ممكن يصل الى هو التوتر المزمن الحاد والتوتر العرضي الحاد او الحاد العرضي، دول بيسببوا في بعض الاحيان الامراض. بصوا بقى بتقول التجربة ايه. وانا طبعا هقول زي ما وعدت هقول لكم اسم الجامعة. الجامعة اسمها ويسكونسن واتعملت على 30,000 بالغ من سنة 98 ل 2012 يعني 14 سنة، ووجدوا الآتي. وجدوا إلى أن 43% من الأشخاص اللي اتعرضوا لأمراض وتوفوا على مدار 14 سنة هم الناس اللي كانت مقتنعة انه الضغط اللي هم واقعين فيه هيسبب لهم امراض. اللي كانوا مقتنعين ان الضغط ده والمشكلة دي هتسبب له امراض. 43% ده قرب النص من 30,000 بني ادم. عدد كبير جدا جدا في مدار 14 سنة. اذا محدش ارجوكم ممكن يكون الكلمة دي تسبب شيء من السلام. محدش يفتكر ان هو الوحده اللي مبلي. كل البني ادمين عندهم احمال وضيق. وده كان وعد ربنا. وكمال بقى تكملة الوعد انه ثقوا انا قد غلبت العالم. شوفوا بقى بسرعة كده علشان الوقت بتاعنا ما يخلصش. واحد، ايه اسباب ان الواحد يبقى بيعمل ضغط لنفسه؟ اصل في ساعات ممكن مننا انت حضرتك بتقول انه فلان ده مسبب لي ضغط كبير جدا. ماشي بيفكر كتير في ايه؟ ما هو بسبب بيفكر في ابنه مثلا او بيفكر في مستقبله. ايه السبب اللي يخلي حضرتك ان قاعد على طول تحت ضغط؟ واحد بتاع اتفضلي يا استاذ ساميه وبعد كده ثانيه استاذ ساميه اتفضلي. بس حضرتك قاعده في مكان ورا فلازم
اعتقد برضو بنسبة كبيرة بتكون طبيعة الجسم. يعني ممكن يقول انا مش متوتر يروح للدكتور يقول له لا انت عندك توتر داخلي. فبيبقى حاجة من المخ نفسها فبيضطر مثلا ان هو بقى يلجأ للأدوية لكده. لكن
دي اجابة جديدة جدا يعني. وحلوة جدا. ودي حالة شخصية او حالة نادرة قوي. ولكن انا عايز اقول حضرتك على حاجة بوضوح. وانا اسف طبعا انا معرفش هنا في دكاترة ولا لا. سواء يعني حوالي نسبة كبيرة جدا من الدكاترة لو انت رايح للدكتور هيقولك طبعا حضرتك واقع تحت ضغط. حضرتك زبون فحضرتك واقع تحت ضغط. طبعا حضرتك واقع تحت ضغط لو ما كانش عنده اوكي اللي هي بتسبب حاجات الام المعدة والقولون. تمام رائع. طيب الخوف
على الاولاد دايما بيبقى عند الام.
عند الام دايما عند الام مش عند الاب يعني.
لا ما بيقلقش زي
استاذة. ايه حضرتك
هي المسؤولة عن كل حاجة.
ده انا كده جابتها من الاخر حضرتك. استاذة ايه طيب. استاذة ايه حضرتك.
نعم
استاذة ايه. استاذة مرزوق.
استاذة مرزوق
اهلا بحضرتك. طبعا انا عايز اقول لكم مسببات الخوف والضغط والقلق اللي ممكن احنا نعملها لنفسينا. واحد فومو. اتنين فوبو. تلاتة انا اسف ايه قصدك يعني قصدك ايه فومو. حاضر هقول دلوقتي فومو وفوبو. ايه فومو؟ فومو دي اختصار لاربع كلمات. فير خوف of missing out. F-O-M-O فومو. فير of missing out يعني الخوف من فوات الاشياء. ودي موجودة الناحية دي شوية زيادة. الناحية دي شوية زيادة ليه؟ ممكن قوي حضرتك لو مش هتجيبي حاجة اونلاين تي شيرت مثلا ولا حاجة لابنك او لبنتك عشان العيد قرب فحضرتك بتنزلي معاها او بتروحي تجيبي حاجة لحضرتك جديدة. فروحنا دخلنا لقينا حاجة ولقينا اللون اللي احنا عايزينه ولقينا المقاس بتاعنا موجود. بس ممكن نلاقي ارخص شوية او نلاقي لونين ناخدهم مع بعض. ده هو اللون واحد بس اللي متاح. انا عايز الاخضر والازرق. فانا هروح اشوف اذا كان في حاجة ممكن تفوتني في مكان تاني في نفس الشارع. ما هنرجع لك تاني يعني. ويبقى بنخلص الشارع كله والشارع اللي جنبه. وليه كده؟ حضرتك لقيت حاجة تحت ايدك ودي طلبك انقض على الموضوع ما تسيبهوش. لو لقيت اللي انت عايزه مش بس في لبس الاشياء غرض معين عايز تخلصه وانت بتبحث تعمل سيرشنج ما تستناش تدور على حاجة احسن. fear of missing out ما تفتكرش ان في حاجة هتفوتك. لا الفرصة اللي تجيلك خلصها انجزها هتحس بارتياح. يبقى فومو ده من ضمن الحاجات اللي حضرتك ممكن تكون بتعملها ضغط على نفسك. انت لا ده طب ده انا فات ساعتين وما اشتريتش الحاجه اللي انا عايزها. ما ده بيسبب ضغط عليك وفي الاخر تاخد قرار مش مظبوط. ما كنت انت من ساعتين في حاله احزن احسن ذهنيا تقدر تاخد فيها القرار. اتفضلي حضرتك. انا اسف كان الناحيه دي في حد. دي حاجه بقى تبقى ايه بتقول ممكن ارجع الاقي الحاجه اتباعت. يبقى اذا احنا بنناقش حاجه احنا بنسببها لنفسينا. ابن حضرتك ربنا يخلي يا رب. هيبقى في جلد لذات يعني يعمل تانيب لنفسه. ده حقيقي وده بيسبب توتر وقلق وضغط عالي ويبقى متعب التعب ده كله وفي الاخر ما حصلش على لازم.
مستر قالت ابنها مش جوزها.
الحمد لله مش ربنا صلحوا الدنيا شويه.
عرفت ايه الحمد لله
يصلحوا الدنيا. فوبو يعني ايه فوبو؟ fear of better option. وده برضو موجود شويه شويه بس هو هنا برضو موجود شويه زياده هنا. بنت وعلى وش جواز وتقدم لها عريس مستوفي 90% من اللي هي اللي طالباه. يعني في توافق مادي توافق اجتماعي توافق مش عارف كنسي توافق في توافقات كتير بس يا ريته كان طويل شويه فيبقى تقول لا انا هستنى لا ممكن يبقى في حد احسن. يبقى فوبو fear of better option انه ممكن يبقى قدامك حاجه بس انت عايز برضو. الحكايه دي موجوده عند الشباب هنا. هي البنت دي كويسه بس يا سلام لو كانت مش عارف ايه لو كانت بيضه شويه لو كانت طويل او كانت بتعرف لغات لو كانت حضرتك بتصلي وتقدم الموضوع لربنا. سلم الامر لربنا وسيب ربنا يتصرف. سلم الامر للمذبح. انا مش بقول حل بس هندخل للحلول دلوقتي. يبقى اول حاجه فومو وفوبو دول بيسببوا ضغط على الانسان بنعملهم احنا لنفسينا عصية الدنيا ناقصة. تالت حاجة التوقعات كان حد قالها هنا هو من اكتر الاشياء اللي ممكن تسبب ضغوط هو التوقعات. توقعات حضرتك وتوقعات الاخرين لحضرتك نشوفها مع بعض. يعني ايه؟ واحد شاب لسه متخرج حالا من كلية هندسة
هو جنبيك
يا مستر. ده انا جاي صح بقى. كله اخد ماله الكلام جاي صح. يعني حضرتك متخرج مش حضرتك طبعا حضرتك اسمك ايه؟ مايكل و كيرلس. اهلا بيكم بس الكلام مش عليكم. واحد تخرج من كلية هندسة لسه طازة يعني لسه في شهر يونيو الشهر اللي فات. فجيت اتكلم معاه فبقول له طموح حضرتك وتوقعاتك تعمل ايه بقى بعد الدراسة الصعبة 5 سنين دلوقتي بقى 6 سنين باين ولا 5 زي ما هم. طب ماشي 5 سنين وتروح والمسطرة تيول يا ايام وليالي وسهر ومشاريع نفسك بقى تعمل ايه؟ حط رجل على رجل كده وقال لي انا على سن 30 سنة هكون قدرت اشتغل واحوش 3 مليون دولار عشان اقدر اتجوز. انا اسف مش هم انا اسف. حضرتك توقعاتك عالية جدا. شوف انت واقف فين. مش قصدي انت واقف فين. ايوه حد بيتكلم كلنا بنتكلم في القصة دي. اذا لازم تكون عندك توقعات واقعية على الواقع بتاعك. البيئة اللي حواليك تسمح بحاجة زي كده ولا لا؟ ممكن يبقى عندك طموح. انا مش بقتل الطموح بس كل ما الطموح يكون جد وواقعي هيتحقق على مراحل على مراحل هيبقى وبالتالي هيبقى انجح نجاح في نجاح رائع. اذا اتفضل حضرتك.
هو في فرق بين الهدف والطموح. يعني لسه امبارح كنت بتكلم في حاجه ان الطموح سقف مالوش سقف تقريبا. الطموح مالوش سقف لكن ممكن يكون قدامي جول هدف. لو الهدف انا محرك ان لازم يكون لي ليميت. يعني 3 مليون دولار في 3 5 6 سنين اوفر. انا عارف يعني
طبعا صعب. في
انا هقول لحضرتك بوضوح عشان يعني حضرتك برضو ما بتفوتش جمله وده شيء رائع جدا. ده حقيقه الرجاله هنا يا جماعه انا عايزين مشاركه اكتر غير الاستاذ. طب اتفضل اتفضل.
ايوه اللي هيقول المهندس.
المهندس بتاعنا بقى 3 مليون ولا 2 اتفضل حضرتك.
هو بص هو دلوقتي يعني ردا برضه على الحته دي هو انا من رايي يبقى في بالانس ما بين الراي ما في بالانس ما بين اللي هو تبقى واحد رياليستيك تمام وبرضه في نفس الوقت تبقى بيرفكشنست بمعنى
قدراتك و
انا احاول اخلي كل حاجه بيرفكت تمام وفي نفس الوقت بقى في في حته واقعيه في الحوار. المشكله في ايه بقى؟ ان الجزء البيرفكشنست ممكن يسبب توتر قدام ان انا بحاول اخلي على قد ما اقدر
100%
ان انا عايز الهدف على قد ما اقدر يبقى عالي بس في نفس الوقت انا عندي جيفن او مشاكل معينه موجوده فانا قدامي بعرف احلها ولا لا.
رائع.
هي المشكله بقى اللي انا عايز
البالانس ده مش موجود عند كل الناس.
بالظبط بالظبط هي دي ده اللي انا بتكلم فيه.
رائع رائع اتفضل حضرتك.
ترجمه للناس اللي لسه ما
اسف ما هو قال هو قال هو قال انه لازم يكون الانسان عنده شيء من التوازن ما بين الواقع اللي هو فيه وما بين قدرة تحقيقه للحاجة. هو نفسه يوصل لمية في المية. ما كلنا نفسنا نوصل لمية في المية وما حدش هيوصل لمية في المية على فكرة عشان دي حاجة هتريح الناس وده اللي كنت هرد بيه دلوقتي بس بما ان حضرتك طلبت ده ما حدش هيوصل لمية في المية على الارض فبالتالي ما تعليش طموحك قوي. الطموح اللي بلا سقف انا شايف افضل طموح لاي انسان هو الملكوت. خلصت نقطة. انت عايز تشتغل على الارض هتشتغل وهتعيا وهتتعالج يكون عندك اسرة وهيبقوا بيتعبوك وهتعيا تاني وهما ممكن حد فيهم يعيا. طب ما احنا عارفين القصة. فافضل شيء حطه قدامك هو ده التارجت الرئيس تارجت والطموح هو الملكوت. اذا انت حضرتك بتشتغل في الحياة العملية وحاطط في دماغك انه في الاخر كله الى ايه نفاية كله زي ما قال معلمنا بولس الرسول قبض الريح مش هتمسك حاجة. ده احنا مسيحيين يا جماعة ده احنا أرثوذكس ده احنا عارفين. فبما ان حضرتك عارف انك مش هتمسك حاجة يبقى ما تهريش قوي في القصة دي ما تحرقش قوي في القصة دي. اللي بقى تهري فيه جامد وتبقى قوي قوي فيه حصولك على الملكوت. انا بتكلم مش بقول محاضرة عامة للناس المصريين لا انا بقول حاجة لينا احنا كخدام. فضح انا اسف جدا على الاطاله انا اسف اتفضل.
هو تقريبا حضرتك قلت اللي كنت عايز اقوله بس يعني الهدف هو جزء من الطموح. الطموح ممكن ما يبقاش ليه سقف لكن انا عشان اوصل للطموح لازم ابتدي احط اهداف معينه اوصل لها الاول. الاهداف دي مرحليه يعني مثلا انا النهارده مثلا موظف في شركه مثلا فودافون مثلا انا فين دلوقتي انا ايه البوزيشن بتاعي هدفي ان انا اوصل البوزيشن اللي بعده مش هدفي ان انا ابقى المدير بتاع المكان. ما انا اوصل ابقى المدير ازاي بتاع المكان وانا لسه اصلا في ليفل 8 والمدير ده ليفل 19 مثلا و20.
ده ساعات اللي حضرتك تكمله لكلامك انه لو انت حاطط لنفسك هدف مش مرحلي هدف كبير قوي ممكن ده يسبب لك ضغوط وما تعرفش تنجزه وده يسبب لك انك حاسس بالفشل في الموضوع. فانت لا العقل بيقول هدف لنفسك حاجات مرحلية وقتية وبعدين اطلع فيما بعد للمرحلة اللي بعدها. فده هيخليك بتطلع بنيان بدون توترات وضغوط كبيرة جدا. اوكي فضلي حضرتك واستاذة.
وانا اعتقد ان في شخصية اسمها البحث عن الكمال. الشخصية دي بقى بتبقى متعبة قوي 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 في كل حاجة كطموح وكهدف.
رائع استاذة امال. دي لازم كيسين مش بجد وحضرتك هنون اتفضلي.
حضرتك لما بتقول الطموح طب انا ابني مهندس مش حضرتك ساب يعني ومتخرج وجايب تقدير عالي وساب الهندسه انا حاسه انه بينزل لتحت بمدرس
لا
بيدي فيزيكس ولا
لا دي جت صح
معلش بس مالهم المدرسين يعني مالهم المدرسين
حضرتك اسمك ايه تاني نسيت استاذه وفاء طيب هو انا اسف جدا انا اسف مش هاخدها بامر شخص مش هاخدها بامر بصوا انا مش هضايق حد في الكلام ده بس الكلام ده حقيقي واقعي عارف يوصل ان هو يشتغل وان هو لسه هيستنى انتوا عارفين انه من حوالي قبل الثوره من قبل الثوره كانت الاحصائيات بتقول ان في اكتر من 27 في القاهره بس 27 الف مهندس قاعدين على الرصيف ما لهمش شغل فهو اتصرف لا مش خسارة انا عايز اقول لحضرتك انه التعب اللي عمله ده نمى من عقله بقى عنده خبرتين في حاجة زي ما حضرتك بتقولي بقى عنده كمان احساس بان انا بقيت حاجة طب كويس ده شيء رائع يا استاذ وفاء ده شيء رائع بس انا هقول لحضرتك على حاجة بقى بالنسبة لموضوع المدرس
مش بياخد كام
ما بلاش
طب بيدفع شهور كام
اهو ده الكلام على اساس هتضرب في 10 بص طيب فيزيكس او كيمستري عشان انا اوكي شوفوا انا هقول لكم بوضوح انه الانسان اللي قدر يتصرف ده انسان حركي واقعي ما تبصوش للإعلام في مصر إحنا دولة أصلا متخلفة ده مش تيمة ده متأخرة أقصد يعني فإحنا كدولة من ضمن أسباب تصنيفنا مش هقولكم النظافة والحاجات دي كلها وبس أنا هقولكم إنه تصنيف المدرس المعلم في مصر متدني جدا وده مخلي مصر من ضمن الدول اللي بيبصوا لها انها دوله لسه مش ده داخله لسه في الناميه مش متقدمه دوله المتقدمه هي اللي يكون المعلم فيها اللي بيعلم كل حد بقى الدكتور والمهندس والباقي هو يكون عنده تصنيف مهني وعنده تدريب عالي المستوى بس احنا هنا في مصر ما بيحصلش الكلام ده لكن anyway هو عارف يتصرف طيب اتفق مع دي بحضرتك معي تمام طيب. اخر حاجة هقولها عشان اخرتكم العلاج وفي نفس الوقت اللي السيد المسيح عمل ايه واحد لو تلاحظوا معايا همشي 3 4 خطوات كده في 3 دقايق واحد لما كانوا معاه في السفينة وقال لهم ادخلوا الى العمق في مرتين حصلت الكلام ده مع السيد المسيح ونام ايه اللي حصل في البحر وفي الرياح هاجوا بعد لما هاجت الرياح والامواج وحسوا ان السفينة بقت لعبة عملوا ايه قعدوا يرموا الحاجات ومش منفعش وبعدين راحوا ينادوا السيد المسيح بينادوه يعني بيصلوله اذا واحد اول ما حضرتك تبقى في مشكلة في هياج لازم تنادي السيد المسيح مين سيدك غيره هو اللي تناديله ملجأنا يبقى واحد نادوله ايه اللي حصل يعني السيد المسيح عارف انه هتقوم الرياح وسابهم فده هيحصل مع حضرتك ده عمل ده مع التلاميذ يبقى هيحصل مع حضرتك حضرتك خادم وخادمة فهيحصل معاك لازم تناديه لو ما عملتش الخطوة الاولى اللي عملوها التلاميذ مش هيحصل مش هنوصل للنتيجة اللي عملها السيد المسيح اللي هي ايه بايديه كل حاجة سكنت فهو ضابط الكل واحد طيب وبعدين ندخل بقى على معجزة تانية في موقف تاني معلمنا بطرس الرسول واحنا لسه العيد اهو كان اول امبارح لما قال له تعالى ومش على الايه المية لما نظر للمية تحته مش بيثبت نظره في المسيح يبقى انت في الاول لازم تنادي في التاني لازم تثبت نظرك يعني انت واثق انت مش لجأت للمدير بتاعك انت لجأت لضابط الكل الله الآب ثبت نظرك فيه لو انت مش ده في الترنيمة بالظبط وبالتالي لما تثبت نظرك ده ما هو برضو مش من اول ما نادوله قام لهم سابهم دقيقة 2 لغاية لما قام الدقيقة 2 ديت ربنا عايز يشوفك انت ثابت ولا لا ثبت انظارك فيا زي ما حضرتك بتقولي، يبقى ثبت نظرك. بطرس الرسول، معلم بطرس الرسول لما شك كان هيغرق. بعد كده شوف تعليمه، ايه تعليمه علشان انت قلبك ده ما يبقاش ملتهب. شوف ربنا بيقول لك ايه، بيقول لك ثقوا انا قد غلبت العالم. قال ايه كمان؟ قال ان انا جاي عشان اديكم سلام، انا مش جاي، انتوا بقيتوا خاصتي، بقيتوا ولادي، وهديكم مكافأة كبيرة جدا لو انت فضلت مثبت نظرك في ايه المكافأة؟ ملكوت السماوات. ودي حاجة عظيمة جدا، لو احنا اخدتوا الموضوع ده في حتة تاني او في وقت تاني قد ايه جميلة جدا. اخر حاجة بقى، انه لو حضرتك خايف وقلقان زي التلاميذ من بعد القيامة، المسيح يسيبك ولا لازم يعمل ايه؟ يظهر لك، يظهر لك. ده المسيح ظهر لهم في العليقة والابواب مالها يعني، لا مش مغلقة. ايوه برافو، ادي اجدع خدام. طب وايه الفرق ما بين مغلقة ومغلقة؟ مقفولة من جوه مش مغلقة من بره. ده هم اللي قافلين علشان خايفين، فاهمين؟ اذا يبقى انت لو خايف وقافل قوي من جوه هيدخل لك بمعجزة. اذا الخطوات هي كده، واحد تناديه، اتنين تثبت نظرك فيه، تلاتة تشوف تعليمه ليك ايه، اقرأ في الكتاب هتطمن وتنام وتبقى هادي. رابع حاجة، لو انت من الخوف الشديد قافل كل الطرق هيدخل لك بمعجزة. زي اللي ناقص للواحد ان هو ينتبه، انه يلاحظ. بس اخر حاجة خالص، التلميذي عمواس بيقول الكتاب ان هو في اسئلة؟ اوكي اقولهم تاني. واحد، تنده عليه صلاة قدام الضيقة، قدام المشكلة صلاة. اتنين، تثبت ثبات، مش تنده وتجري وتحاول انت تحلها، لازم تثبت. انا ثابت يا رب وواثق، طالما سبت الموضوع ورميته عليك هتعمله. تلاتة، التعليم بتاعك بيقول لي ايه، انت سبت لي تعليم لازم امشي عليه. بيقول سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا، ثقوا ثقوا ثقة، انا قد غلبت عن كلامي، يطمن. رابع حاجة، المعجزة، هتلاقي ربنا بيعمل كل يوم معاك معجزة. خلصنا، ركز، شوف ايه اللي حصل النهاردة طول اليوم، ده ربنا فعلا نجدني في الموقف الفلان. يبقى اربعة معجزة. خمسة، وده بقى اللي انا بطلبه من حضراتكم ودي هختم بيها، تلميذي عمواس لما كانوا كلهم قلقانين، تلاميذ والرسل قلقانين جدا، ليه؟ لانه اللي كان ساندهم السيد المسيح ماله؟ اختفى، قام من بين الاموات. السيد المسيح نفسه ظهر لهم، لوكاس وكليوباس صح، قال لهم ايه، عمل ايه معهم، عمل ايه؟ فكرهم بالتعليم وبالكتب وانه سيقوم من بين الاموات. بيقول الكتاب ان هم في الاخر حسوا، كانوا بيقولوا حسوا ايه، قلبنا ملتهب. ده شيء جميل، في امل صح. بصوا بقى، انفتحت عينيهم امتى؟ كاس الخبز اللي هو مين؟ تناول. حضرتك لو عملت كل الخطوات الاربعة الخمسة اللي فاتوا دول وما عملتش الخطوة الاخيرة دي، مش هيثبت فيك وتفضل المشكلة لها حمل عليك. فضلي اخر حاجة،
هو لو البني ادم حاسس انه هو في وقت من الاوقات كان فرحان بانجاز معين وفرحان، فرحان فعلا فرحة صادقة، وبعدين جه قدام موقف ما ولقى ليفل اعلى شوية، الليفل ده اثر عليه فعلا، يعني ابتدى ان هو يكش شوية، ابتدى ان هو يتمنى ليه مثلا، ليه وانا كمان مش عندي ده، ده يصنف تحت التوتر ولا ضعف بشري ولا حرب من الشيطان؟
مرسي لحضرتك على السؤال ده، جميل جدا. هو طبعا هياخد ده مش ده عشان خاطر، انت ما تكسفينيش. طيب اتفضل. انا
يا استاذه ما تكسفينيش عشان خاطري انا اللي واقف قدامك. انا بشكرك جدا على السؤال ده. هو طبعا احنا كلنا واقعين تحت الضعف البشري. وكانت كلمه اتقالت في برنامج ما، احنا قليلي الايمان، دوروا ازاي تزود ايمانك وثقتك في ربنا. انا بقول لكم اهو من دلوقتي، ابحث كل يوم ربنا عمل معاك ايه، بس خليك دقيق جدا، هتلاقي ان انت متشال على الازرع، انه جوه حدقة عينه. اذا ما تخافش، ما تخافش، ده ضعف بيحصل لنا كلنا، ولكن في النهاية الضعف ده مقدور عليه لطالما احنا مسنودين على كفيه، مسنودين على كتفه. انا رأيي المتواضع انا مش هسأل مين اللي كتب ده، بس انا بشكره جدا، بشكره جدا. حضرتك عايز تعرف قال ايه؟ هي لخصت، او هو او متهيألي جت من الناحية دي الورقة. مرسيل حضرتك، متشكر جدا، متشكر. قالت انا من رأيي المتواضع ان الموضوع محتاج قناعة، محتاج ان انا ابقى مقتنع، ابقى ما عنديش اوفر في الطموح، وانا عايز وعايز. لو انت عندك قناعة بسيطة هتعيش في رضا، هتعيش في احتمال لاي حاجة، هيبقى قلبك واسع. لخصت كل حاجة. انا بشكر حضرتك جدا، مرسي جدا، وانا بشكركم. سؤال جاء من برا حضر. الثبات في ربنا هو اللي يجيب كل سبب. لا هو مش بعيد عن احنا. ايوه تفرق قوي دي. احنا برافو على حضرتك. عندنا ضغط شديد من فشل في ابني في الحياه العمليه عادي، وبعده عن الخدمه ده مش عادي، وشربه السجاير ده برضو مش عادي، وسبب حزن شديد في البيت. دي ضيقه يا جماعه، دي لسه النهارده الصبح احد الخدام، لا احد الاراخنه في الكنيسه عندي قال لي نفس مشكله في ابنه، وبقى بقول له فين ابنك، شاور لي عليه. مش عايز اقول لكم شفت ايه. طبعا ده ضغط شديد فعلا. اولا مفيش حد بيفشل في الحياه العمليه. انا ليا كلمه عايز اقولها لكل الامهات ولكل الابهات، ارجوكم ابنك اهم من نمره وتقدير في الجامعه او في المدرسه. ابنك اهم، نفسيته وشخصيته المتوازنه اهم من اي رقم يحدده واحد غريب. هقول لكم الغضب، انا طبعا اكيد في غضب في البيت لانه بعيد عن الخدمه ولانه بيشرب سجاير. القديسه مونيكا عملت ايه؟ ابن الدموع 20 سنه صلاه، كانت ملكه بس ما كانتش تقدر عليه. طب انت ما تقدريش، وانت ما تقدرش تعمل ايه؟ ما انت عندك وسيطه من الوسائط، مش وثيقه من الوثائق، عندك وسيطه الصلاه، الصلاه بعمق، الصلاه بلجاجه لربنا. اخر حاجه طبعا الحزن الشديد ده مش بتاعنا، لانه معلمنا بولس الرسول بيقول افرحوا كل حين واقول ايضا افرحوا. ده امر. انا الوقت خلص وانا اخرتهم.
الانسان الغضوب اتعامل معاه ازاي؟
هي دي، ده موضوع تاني. السؤال بيقول ده، بس الموضوع مهم جدا. بتقول الانسان الغضوب نتعامل معاه ازاي؟ طب احفظوا الجمله دي لو سمحتوا، احفظوا الجمله دي. دي كان احد الناس قالها. قال ايه؟ قال الغضب هو عقاب انا بعمله لنفسي عشان غيري اخطأ في حقي. تاني لما انا اغضب الغضب ده عقاب انا بعمله لنفسي. ليه؟ علشان غيري غلط. طب ما حضرتك غضوبة جدا او غضوب جدا حضرتك علشان فلان وقع مش عارف ايه كسره، فلان ما سمعش الكلام في مش عارف ايه. انت حضرتك غضبت من الموقف بتاع فلان، ايوه بس غلط. صحيح الانسان بالمشاعر الطبيعية انك انت تغضب تبقى زعلان، بس ما توصلش الموقف الحزن، زعلان ساعة ساعة ونص، انما سنة وسنتين اللي حضرتك بتقولوها ديت ده غلط تماما، لانه لازم ملك السلام اللي جوايا هيرمي كل الغضب ده. لو هو غضوب يبقى هو من الشخصيات الصعبة، وفي محاضرة عن كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة، في خطوات مش وقتي دلوقتي، انا خرجت بره وقتي بكتير، بس هو خلاصة صغيرة. واحد، بندخل زي القديسة مونيكا انه نصلي. اتنين سريعا كده، انه الشخص ده لازم اشوف ايه هو اللي بيحبه، ايه الحاجة اللي بيحبها، واعملها له حتى لو مش على مزاجي. ده هيقلل من الريت بتاعه قوي في الغضب كشخصية صعبة. بعد كده بقى في ثلاث خطوات دي عايزة شوية دراسات هقولها لحضرتك، لو او ابعتها للأستاذ رشدي. اوكي، لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين، اشكركم.